مستمعين الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أجرى رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري في واشنطن اليوم الخميس محادثات مع عدد من كبار مستشاري الرئيس جورج بوش تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأفادت وكالة أسوشيت بريس أن الجعفري التقى بنائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني ومستشار الأمن القومي ستيفن هادلي. ومن المقرر أن يجتمع الجعفري بالرئيس بوش في البيت الأبيض يوم غد الجمعة. وقال الناطق باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان أن محادثات الجعفري وبوش ستتناول التقدم المتحقق على الجبهتين السياسية والأمنية، وأن اللقاء سيكون فرصة للتطرق أيضا إلى التحديات التي ما زالت على الطريق. وكان رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري وصل إلى واشنطن قادما من بروكسل، حيث حضر أعمال المؤتمر الدولي لمساعدة العراق الذي كان تظاهرة أعرب فيها المجتمع الدولي عن دعمه لإعادة إعمار العراق وبناء قدراته الأمنية. وافق ممثلون عن العرب السنة اليوم الخميس على قائمة ب15 عضوا للعمل مع لجنة كتابة الدستور المؤلفة من 55 عضوا. وأفادت وكالة أسوشيت بريس أن مجموعة تضم 50 شخصية من علماء الدين وزعماء العشائر والسياسيين السنة أصدرت موافقتها على القائمة في اجتماع عقد في برلمان العراق القديم في وسط بغداد. وسينضم الأعضاء 15 وممثل عن الصابئة إلى مجموعة موازية للجنة 55 المؤلفة حصرا من أعضاء الجمعية الوطنية. ونقلت أسوشيت بريس عن عضو لجنة كتابة الدستور عبد الرحمن النعيمي قوله إن جو الاجتماع كان وديا. وأضاف النعيمي أنه ليس من الممكن إرضاء الجميع في الشارع السني، ولكني أستطيع أن أقول أننا حققنا نحو 90%، وهذا شيء ممتاز بحسب تعبير عبد الرحمن النعيمي. وستتخذ الهيئة الموسعة ذات 71 عضوا قراراتها حول الدستور بالتوافق، وتقدمها إلى لجنة كتابة الدستور للمصادقة عليها. قتل 17 شخصا على الأقل وأصيب عشرات آخرون في 4 تفجيرات بسيارة مفخخة هزت بغداد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس. وقالت مصادر أمنية أن 3 من عناصر الشرطة العراقية قتلوا وأصيب 7 مدنيين عندما اندفع انتحاري بسيارته المفخخة نحو دوريتهم في منطقة الكرادة في حوالي الساعة 7 صباح اليوم. ونقلت وكالة رويترز عن المصادر أن 7 مدنيين قتلوا في هجوم آخر بطريقة مماثلة. وانفجر السيارتان مفخختان أخريان بفارق دقائق بينهما في المنطقة نفسها. وقدرت مصادر أمنية وطبية عدد المصابين ما بين 23 و50 شخصا. وكان 18 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 48 آخرون ليلة أمس الأربعاء في سلسلة هجمات بسيارات مفخخة في مدينة الشعلة. رفض وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق. وأوضح رامسفيلد في إفادة أمام لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ حول تدريب قوى الأمن العراقية أن شوطا ما زال عليها أن تقطعه، ولكنها تحقق تقدما. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن رامسفيلد قوله أن النجاح لن يكون سهلا وسيتطلب صبرا، ولكن انظروا تحفنا 10 شهرا. ويطالب أعضاء في الكونغرس بإجابات من إدارة الرئيس جورج بوش عن مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق. وتقول واشنطن أن تحديد جدول زمني لانسحاب قواتها يرتبط بقدرات قوى الأمن العراقية على مواجهة الجماعات المسلحة. وحذر رامسفيلد من عواقب الانسحاب قبل أن تكون قوى الأمن العراقية قادرة على تولي مسؤولية الأمن. اتهم محققون تابعون للأمم المتحدة اليوم الخميس الإدارة الأمريكية بالمماطلة في تلبية طلبهم زيارة أجانب معتقلين في سجون تديرها الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان وغوانتانامو. ونقلت وكالة رويترز عن المحققين في مجال حقوق الإنسان أنهم لم يتلقوا ردا على طلبهم الذي قدموه منذ عام لإجراء تحريات في اتهامات خطيرة بممارسة أعمال تعذيب واعتقال اعتباطي وانتهاك للحق في العناية الصحية والمحاكمة القانونية في سجن غوانتانامو. وجاء طلب المحققين زيارة السجون في أعقاب فضيحة سجن أبو غريب. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
رفقة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المخصصة لهذه الساعة. أترككم أولا مع ميسون أبو الحب وآخر مستجدات الوضع في العراق.
مستمعي الكرام أهلا بكم في ملف العراق، وسنركز فيه على نتائج مؤتمر بروكسل الدولي حول العراق. في الملف محاور أخرى فابقوا معنا. تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر. يرى مراقبون أن مؤتمر بروكسل الدولي حول العراق حمل معاني عدة، منها أن الحكومة العراقية أرادت من خلاله أن تظهر كفاءتها وقدرتها على رسم مستقبل العراق، غير أن الحكومة العراقية طلبت أيضا مساعدات ليس فقط في مجال الإعمار بل من خلال إنشاء هياكل سياسية قادرة على البقاء وإحلال الأمن في جميع مناطق البلاد. الرسالة التي وجهتها الأمم المتحدة عبر مؤتمر بروكسل كما يرى محللون هي أنه ما يزال لها دور ومسؤوليات في العراق. أما بالنسبة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيظهر مؤتمر بروكسل مثل فرصة لفتح صفحة جديدة في مجال التعاون بشأن العراق. دول من الاتحاد كانت قد عارضت الحرب أظهرت أنها جدية وراغبة في المساعدة في إعمار العراق لكن على الصعيد المدني فقط. كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد حشد العالم لمساعدة العراق وحث بغداد في الوقت نفسه على تأمين دور للسنة في مستقبل البلاد. كان رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري قد دعا العالم خلال المؤتمر إلى مساعدة الحكومة العراقية في مكافحة التمرد قائلا أن الصراع يقوم بين إرادة الخير والشر، كما دعا العالم إلى المساهمة في إعمار العراق. الجعفري قال أيضا أن العراق يسعى إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي والسياسي وزيادة كفاءة القوات العراقية دون تحويل البلد إلى دولة أمن.
أن ما يريده شعبنا منكم ومن كل القوى الخيرة هو نفس ما تريده شعوبكم منكم، أن أطفال العراق كأطفالكم لا يريدون أن يفقدوا آباءهم ليصبحوا أيتاما، وأن نساء العراق كنسائكم لا يريدن أن يفقدن أزواجهن ليتحولن إلى أرامل، أن العراقيين لا يريدون يعيشوا الظلمة في عصر النور والكهرباء ويعيشوا الفقر في بلد غني.
حضر مؤتمر بروكسل حوالي 80 دولة وعقد تحت رعاية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وزيرة الخارجية الأمريكية غوندوليزا رايس قالت للمشاركين في المؤتمر أن العراق يطلب منهم الوقوف إلى جانبه وأنه يستحق الحصول على دعم كامل، غير أنها قالت أيضا أن الحكومة العراقية لديها مسؤوليات منها السعي إلى تحسين الوضع الأمني وتحرير الاقتصاد وفسح المجال أمام جميع أفراد المجتمع العراقي ممن يتخلون عن العنف للمشاركة في العملية الديمقراطية والدستورية. رايس أضافت أن العراق يسير جيدا في الطريق إلى الديمقراطية رغم أنباء العنف والاستقرار.
يمكن دحر الإرهاب في العراق، سيندحر الإرهاب في العراق، وعندما سيندحر الإرهاب في العراق في قلب الشرق الأوسط ستكون تلك نهاية الإرهاب كما نعرفه، ونحن سنحقق ذلك كمجموعة دولية لأن شعبا عظيما يخرج الآن من الاستبداد إلى الحرية، ولأن أمننا الخاص يعتمد على هزيمة الإرهاب في هذه المنطقة المهمة.
own security is dependent on the defeat of terrorism in this great region.
رايس انتقدت أيضا سوريا لعدم بذلها ما يكفي من الجهود للسيطرة على حدودها ولسماحها للمتمردين باستخدام أراضيها. من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان على ضرورة أن تشمل العملية جميع الفئات والأطراف.
ستحتاج الحكومة العراقية إلى كل الدعم الممكن من أجل تحقيق طموحات شعبها. تم تقديم الكثير من الدعم وأظهار النيات الطيبة بأشكال عديدة من الخارج، وما زال هناك المزيد. حان الوقت الآن لدفع هذا الدعم عبر آليات فعالة لمصلحة العراقيين المباشرة.
زلماي خليل زاد سفير الولايات المتحدة الجديد في بغداد تحدث عن إشراك مختلف الفئات في عملية كتابة الدستور، وقال أن الهدف هو كسب ثقة جميع الفئات والقضاء على التمرد وعزل الفئات المتصلبة. وزير الخارجية هوشيار زيباري عبر من جانبه عن امتنان الحكومة العراقية للدول والجهات التي ساعدت العراق.
نحن ممتنون لأولئك الذين قدموا لنا منحا كريمة، وأولئك الذين ساعدونا بدمائهم من خلال تقديمهم التضحيات.
زيباري اعتبر أيضا أن الفترة المقبلة مهمة بالنسبة للعراق، إذ قال:
الأشهر المقبلة مهمة وخطيرة، نحتاج إلى اهتمامكم ودعمكم المستمر، ونحن واثقون من أننا سنحقق النجاح في نهاية الأمر. ليس لدينا شك في أن قضيتنا قضية عادلة، العالم معنا ونحن عازمون على المضي قدما.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. جاء في تقرير لوكالة المخابرات المركزية CIA أن العراق بدأ ينتج جيلا جديدا من الجهاديين الإسلاميين، وفي إمكان هؤلاء خلخلة الاستقرار في دول أخرى. وكالة المخابرات المركزية تعتقد حسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان أن العراق قد يكون أسوأ من أفغانستان التي أنتجت ألافا من الجهاديين في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي. جاء هذا التحذير بعد أن حذر مصدر بريطاني رفيع المستوى في مكافحة الإرهاب، حذر من أن أولئك الذين يتدربون على تقنيات الإرهاب في العراق في إمكانهم استخدام هذه المهارات في بريطانيا بعد انتهاء الحرب. صحيفة الجارديان ذكرت أن تقرير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الذي أنجز الشهر الماضي ما يزال تقريرا سريا، غير أن مصدرا في الوكالة أكد أن نتائج التقرير العام التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز يوم الأربعاء أكد أن هذه النتائج صحيحة. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم ميسون أبو الحب. شكرا للمتابعة.
سيداتي وسادتي، دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى توسيع مشاركة السنة في العملية السياسية في العراق. أفادت بذلك وكالة ريا نوفوستي للأنباء نقلا عن تصريح أدلى به الوزير أثناء لقاء مع الصحفيين في بروكسل على هامش المؤتمر الدولي بشأن العراق. مراسلنا في رابطة الدول المستقلة ميخائيل ألندرينكو اتصل بمحللة سياسية وطلب منها تعليقا على تصريح وزير الخارجية.
روسيا لحتى الآن قلقة جدا بسبب عدم الاستقرار في العراق، وروسيا تعتقد أن المشاركة الأكثر لممثلي السنة في قيادة العراق ممكن أن تساعد على ضبط الأوضاع في هذا البلد. النقطة الثانية في الموقف الروسي هي الدور الرئيسي للأمم المتحدة. مثل عادة روسيا تعتقد أن كل البلدان في العالم لأن تساعد العراقيين، وحسب رأي موسكو ليس الأمريكان فقط عليهم من يساعد العراق.
دكتورة إلينا، دعت روسيا إلى عقد مؤتمر آخر حول العراق في الخريف المقبل، هل من الضروري إجراء مثل هذا المؤتمر في الظروف الحالية التي يشهدها العراق؟
فعلا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اقترح إجراء المؤتمر الدولي في موضوع العراق، وهذا المؤتمر بمثابة المؤتمر الدولي الذي أجرى في شرم الشيخ في الخريف الماضي، ولكني أنا شخصيا قبلت هذه الفكرة مع التحفظ الشديد، وهذا لأنه المؤتمرات الدولية لا تساعد كثيرا الآن العراقيين. العراقيون يحتاجون إلى مساعدات ملموسة بما فيها مساعدات مالية ومادية. علينا أن نعترف بأن روسيا إمكانياتها الاقتصادية ضعيفة، وعلى كل أضعف بكثير من إمكانيات أمريكا وأوروبا، وممكن هذا هو أحد الأسباب لتكرار الاقتراحات الروسية بإجراء مؤتمرات دولية. على روسيا أن تفكر ماذا ممكن أن تقترح للعراقيين من مساعدات ملموسة. هناك توجد بعض المقترحات، مثلا روسيا تحضر كوادر في مجال النفط والغاز وفي مجال الجيش أيضا، وكما عارف هناك تدريس بعض العراقيين الآن بشكل مجاني في موسكو وفي دواحي موسكو. ولكن ماذا ممكن أن تعمل روسيا أكثر من ذلك؟ لحتى الآن لم نسمع شيء ملموس من موسكو.
شكرا دكتورة إلينا.
شكرا.
كان هذه المحللة السياسية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا في حديث إلى إذاعتنا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، رابطة الدول المستقلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نساني وجفا اللي وعد ما وفا، راحوا نساني وجفا اللي وعد ما وفا. يا قلبي ايش الراي مال الوفا شراي، يا قلبي ايش الراي مال الوفا شراي، وتريد جرح جديد جرح جديد، روحك حبيبي كفا نساني.
راحوا نساني وجفا اللي وعد ما وفا، راحوا نساني وجفا
كان عندك عذر قطيت كل الحنان اعتب على الايام انطيت كل الحنان اعتب على الايام من يرحم المهموم المهموم والعمر شمع الطفا نساني الدوب وجه الباب سهران طول الليل طول الليل ما نام جفني وغفى نساني
راحوا نساني وجفا اللي وعد ما وفا يا قلبي ايش الراي مال الوفا يا قلبي ايش الراي مال الوفا شراي وتريد جرح جديد جرح جديد جروحك حبيبي كفى نساني
سيداتي وسادتي تعود من جديد ميسون أبو الحب لتتابع لنا آخر مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق.
مستمعي الكرام أهلا بكم مجددا. انفجرت 3 سيارات مفخخة في وقت متزامن تقريبا صباح الخميس وأدت إلى سقوط عدد من الضحايا بين قاتل وجريح في بغداد. بيان لوزارة الدفاع قال أن 3 رجال شرطة و7 مدنيين قتلوا. وقعت الانفجارات 3 في الكرادة الشرقية وهي منطقة تجارية مزدحمة. قوات الشرطة والقوات الأمريكية طوقت المنطقة لوقوع هذه الانفجارات. وزارة الدفاع قالت أيضا يوم الخميس أن رئيس تحرير صحيفة السيادة جاسم محمد وابنه قتلا في إطلاق نار في منطقة الشعلة يوم الأربعاء. في منطقة طوز قتل مدنيان وجرح 9 في انفجار سيارة مفخخة استهدفت رتلا عسكريا أمريكيا. وزارة الدفاع ذكرت أيضا أن جنديا عراقيا قتل في اشتباك مع مسلحين في مدينة الصدر في وقت متأخر من يوم الأربعاء. الجيش الأمريكي أعلن من جانبه انتهاء عملية استمرت 5 أيام في منطقة الكرابلة قرب الحدود السورية. ننتقل الآن مستمعي الكرام إلى مدينة بعقوبة حيث وقع عدد من الأحداث منها انفجار عبوة ناسفة وتطويق حي في المقدادية ومداهمة منازله بعد هجوم تعرضت له دورية أمريكية.
تعرض السيطرة المرادية على طريق بعقوبة بغداد القديم لهجوم من قبل مسلحين استخدموا 3 سيارات وجرت مواجهة بين المهاجمين وأفراد سرية حماية السيطرة من جيش العراقي وأسفر عن جرح مسلح واعتقال آخر وحرق سيارة والسيطرة على آلية نوعكية كانت تحتوي على كميات من السلاح والعتاد. هذا وانفجرت عبوة ناسفة على طريق بعقوبة قرية السادة شرق المدينة استهدفت دورية للقوات المتعددة الجنسيات. ومن جانبها دعت القوات الأمنية العراقية المواطنين في المناطق الساخنة بالمحافظة إلى ضرورة التعاون وإخبار الجهات الأمنية عن المسلحين والمشبوهين. هذا وعقدت في مدينة بعقوبة اجتماعات بين مسؤولين من مجلس حكم المحافظة والقيادات الأمنية من جهة ووجهاء مدينة بورج من جهة أخرى لمناقشة الأوضاع الأمنية في ناحية بورج. وقد صدر قرار بالسماح بدخول المواد الغذائية وتزويد الناحية بالماء والكهرباء وسمح للمواطنين بالخروج منها. ومن جانب آخر اغتيل في مدينة الخالص حسن عبد الهادي المعروف بأبي سجاد رئيس منظمة النور الثقافية التابعة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية بالمحافظة على يد مسلحين مجهولين. وفي مدينة المغدادية فرضت القوات الأمنية العراقية بمساندة من القوات المتعددة الجنسيات حصارا على حي العسكري، وبدأت حملة مداهمات وتفتيش للحي أثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للقوات المتعددة الجنسيات. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
ما زلتم مع ملف العراق الأمني. في الموصل قتل عدد من الأشخاص ووقعت اشتباكات وتستمر المداهمات واعتقال المصنفين على الإرهاب.
أطلق مسلحون مجهولون النار على ضابط برتبة نقيب في مديرية الجنسية بمحافظة نينوى يدعى كمال خالد محمد طاهر، كما وقتل معه أحد ضباط الشرطة وفي المديرية نفسها وكلاهما من القومية الكردية. وقع اشتباك مسلح بين رجال الشرطة العراقية وبين مسلحين مجهولين أسفر عن فرار المسلحين فيما بعد إلى جهة مجهولة. هذا وفي مركز مدينة الموصل هاجم مسلحون مجهولون مصنفون على الإرهاب دورية عسكرية تابعة للقوات المتعددة الجنسيات كانت تتألف من عدة مدرعات، وبعد معركة قصيرة بين الجانبين قتل 3 من المدنيين العراقيين برصاصات طائشة. وفي حي جسم الرسالة انفجرت سيارة مفخخة استهدفت تشكيلات للجيش العراقي، وكانت الحصيلة مقتل 2 من المدنيين وجرح 6 آخرين. يذكر أن استخدام السيارات المفخخة واغتيال الأشخاص واختطافهم يقع بشكل لافت هذه الأيام في أحياء متفرقة من الموصل. من جانبها تواصل القوات العراقية بالتعاون مع القوات المتعددة الجنسيات حملات التفتيش والمداهمات، واعتقلت على امتداد هذا النهار نحو 20 شخصا داخل الموصل وفي ضواحيها، كما وعثرت على قطع من الأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية لدى بعض من المعتقلين، إضافة إلى وضع اليد على مخبئين للأسلحة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
أما في بابل فقد تم اختطاف عدد من الأشخاص وقتلهم وتستمر عمليات المداهمة، كما تم إبطال عبوات ناسفة.
اختطف مسلحون مجهولون 4 مواطنين في منطقة الشوامخ التابعة لقضاء الإسكندرية. وذكر الناطق الإعلامي في قيادة شرطة بابل أن شرطة الإسكندرية وعلى أثر إخبار من أحد المواطنين تابعت الخاطفين فعثرت على جثث الضحايا، وقد تم إطلاق الرصاص عليهم ورميهم في منطقة الجراسية، كما عثر على صاروخين قرب الجثث فيما هرب الخاطفون إلى جهة مجهولة. إلى ذلك شنت قوات العقرب حملة مداهمة وتفتيش في منطقة اللطيفية بامتداد المحمودية واليوسفية والقرى التابعة لهما، وقد أسفرت العملية عن اعتقال 20 مسلحا وضبط كميات من الأسلحة والأعتدة. وعلى صعيد المتصل داهمت قوة بقيادة قائد قوات شرطة بابل أوكار المسلحين شمال مدينة الحلة، وقد أسفرت العملية عن اعتقال 15 مسلحا وانتشال 4 جثث لم يتم التعرف على هوياتهم لحد الآن. كما أبطل خبراء المتفجرات مفعول سيارة مفخخة متوقفة في تقاطع مسيب كربلاء، كما تم إبطال مفعول عبوة ناسفة في قضاء الإسكندرية. إلى ذلك أطلق مسلحون مجهولون النار على أحد منتسبي الحرس الوطني في قضاء المسيب، نقل على أثرها إلى المستشفى. من جانب آخر نشب حريق في المستودعات الرئيسية لتخزين النفط في الحلة، وقد تسبب الحادث إلى احتراق صهريجين ناقلين للنفط تابعين لشركة المبرد الكويتية وإصابة المستودع بأضرار مادية، فيما أشارت التحقيقات الأولية أن الحريق نشب بسبب إهمال أحد العاملين في المستودع. علي الربيعي، إذاعة العراق الحر، الحلة.
إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيداتي وسادتي مع أياد الجيلاني وأبرز العناوين العراقية في الصحف اللبنانية.
سيداتي وسادتي، نستهل هذه المرحلة من جولتنا على الصحافة العربية باستعراض لأهم ما تناولته الصحف اللبنانية في عناوينها الرئيسية من المستجدات العراقية. بغداد تعلن اعتقال مئات الانتحاريين الأجانب، والقاعدة تكشف عن متطوعين عراقيين. رايس تحمل سوريا مسؤولية التسلل، ومؤتمر بروكسل يطالب بغداد بإشراك السنة في العملية السياسية. اليونسكو تنبه إلى الأضرار الجسيمة للقواعد العسكرية في الحضر وبابل، وقصور صدام ستتحول مراكز ثقافية. هيئة علماء المسلمين لن تشارك في كتابة الدستور، والزرقاوي ينشئ وحدة خاصة بالانتحاريين العراقيين، و27 قتيلا بينهم 18 في انفجار 3 سيارات مفخخة. التشلبي يبحث صياغة الدستور مع هيئة علماء المسلمين.
أما الآن مستمعينا الكرام، فننتقل إلى الصحافة المصرية التي تابعها لنا من القاهرة أحمد رجب.
قالت صحيفة الأهرام المصرية الصادرة الخميس إن الدكتور إياد علاوي رئيس الوزراء العراقي السابق لم يغب عن واجهة الأحداث والتطورات العراقية، وبرغم تواريه عن الواجهة لأسباب كثيرة فإنه ما زال أحد العناصر المهمة وربما الصعبة في المعادلة السياسية العراقية الأكثر صعوبة وتعقيدا في ظل استمرار نزيف الدم العراقي والاحتلال الأمريكي، على حد تعبير الصحيفة المصرية. وأجرى مراسل الأهرام في بغداد محمد الأنور حوارا مع الدكتور علاوي، كشف فيه عن أنه أحد قنوات الاتصال مع المقاومة العراقية المسلحة، وقال إننا لا نحاور قتلة العراقيين من الإرهابيين، وإنما نحاور الأطراف التي سمت نفسها بالمقاومة الوطنية. وكشف علاوي للأهرام عن أن الحوار الجاري الآن مهم، وهو مع الأجنحة المسلحة التي تقوم بالعمليات، وقال إنه أتى بثمار جيدة وسيأتي بثمار أفضل على المدى القريب، مشيرا إلى أن سياسته المركزية هي فصل الإرهابيين وعزلهم عن القوى الأخرى. وقد اهتمت صحف القاهرة بمؤتمر بروكسل الدولي الخاص بالعراق، وقالت صحيفة الأخبار إن الشير زيباري وزير خارجية العراق أشاد بالدور الذي تقوم به مصر وجهودها من أجل العراق ومساعدة بلاده واستضافتها لمؤتمر شرم الشيخ. كما أبرزت الأخبار قول زيباري إن مصر أكدت دورها القيادي الإقليمي باتخاذ القرار بتعيين أول سفير عربي في العراق ليكون السفير المصري. أما صحيفة الجمهورية فقد أبرزت قول وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط إن مصر قريبة جدا من مسرح الأحداث في العراق فعلا وقولا، وإعلانه أن مصر لن تسمح لأي طرف باستغلال الوضع في العراق. صحيفة الوفد أشارت في تغطيتها لفعاليات المؤتمر الدولي الخاص بالعراق إلى أن أوروبا والولايات المتحدة سيطالبان بدور أكبر للسنة في العراق، كما أبرزت تعهد هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقية بتحويل المعتقلين الأجانب من اليمن والسعودية والأردن وسوريا ومصر وشمال أفريقيا إلى القضاء فور انتهاء التحقيق معهم على حد ما جاء في الصحيفة المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
أعزائي المستمعين، وننتقل إلى عمان، حيث أعد لنا حازم بيضين جولة على الصحافة الأردنية التي تابعت الشأن العراقي.
تقول صحيفة العرب اليوم إنها تسلمت من عائلة صدام حسين غلاف النسخة الرسمية من الرواية التي يقال إنه كتبها قبل الحرب بشهر واحد، وحملت عنوان أخرج منها يا ملعون، وهي رواية تلت ثلاث روايات قيل إنه كتبها وحملت عناوين زبيبة والملك والقلعة الحصينة ورجال ومدينة. وحسب مصدر من عائلة الصدام فإن من المنتظر أن يبدأ توزيع الرواية في عمان الأسبوع المقبل، وهي النسخة الرسمية التي قامت العائلة على نشرها، حيث سيتم توزيعها على باقي الدول العربية والأجنبية وبأكثر من لغة. وتنقل العرب اليوم عن المصدر أن النسخة الإنجليزية من الرواية ستصدر بعد العربية، مشيرا إلى أنها في المرحلة النهائية، كما كشف المصدر عن النية لإصدار نسخة فرنسية من تلك الرواية. وتقول العرب اليوم أن الرواية كانت نشرت في طباعات غير رسمية في أكثر من مكان، كما ونشرتها عدد من الصحف المحلية والعربية على حلقات، وكانت الرواية مجهزة للطبع قبيل الحرب بشهر، وتحكي قصة رجل يدعى حسقيل ينتقل من مدينته إلى مدينة المضطرة فيقوم بحبك المؤامرات لطرد شيخ المدينة. وهناك تدور أحداث الرواية إلى أن تقوم بطلة الرواية لذة ابنة الشيخ بمساعدة أحد فرسان العرب من أهلها في إخراج حسقيل. وعلى الجهة الخلفية من الغلاف كتبت رغد ابنة صدام تقول إلى نبض الفؤاد، إلى مقلة العين، إلى أبي العراقيين، إلى مصنع الرجال والأبطال، إلى من علمنا كل المعاني الغالية، إلى من زرع فينا حب الوطن والتضحية منذ نعومة أظفارنا، إلى الذي تجسدت فيه كل معاني البطولة والتصميم والشجاعة والعز. وتابعت رغد مخاطبة والدها، يا من رفعت رؤوسنا ورؤوس العراقيين والعرب والمسلمين والشرفاء عاليا، نقدم لك ذوب أنفسنا وكل ما يقدم، يا من قدم حياته ونضاله الطويل إلى أرضه دون منازع، إلى أب الأطفال، إلى والد الحبيب الغالي، مع الإجلال والتقدير، كما نشرت العرب اليوم عن رغد صدام حسين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي وسادتي، نأتي إلى نهاية جولتنا على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي لهذا اليوم.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة نقلتها رسائلكم البريدية والألكترونية، وهي تحمل التحيات والانتقادات وآراء عن الوضع الراهن في العراق، وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام الجاي من بلادي، ود وحبابي إلي بجنحك سلام،
ود وحبابي إلي بجنحك سلام،
عيونهم نامت غفت ببعادي، عيوني بغياب الحبايب ما تنام،
عيوني بغياب الحبايب ما تنام.
أرحب كالمعتاد بمشاركة مخرج البرنامج ديار بامرتني معي. أهلا ديار.
أهلا فريال، وأرحب بيك وبكل مستمعي وأصدقاء برنامج نوافذ مفتوحة.
نبدأ أعزائي المستمعين ببرنامج نوافذ مفتوحة وهذا اللقاء اللي أجرته فريال مع الفنانة فريدة.
فنانة عراقية تنتمي إلى بلد أقدم الحضارات بلاد ما بين النهرين، وهي الصوت المعبر والحقيقي عن تراث هذه الحضارة، لذلك لقبت بصوت النهرين، وقد حققت شهرة واسعة على المستوى الأوروبي والدولي. إنها فريدة، الوجه الحقيقي للعراق في الثقافة والفنون. أهلا وسهلا بحضور صوت سيدة المقام العراقي صوت النهرين فريدة. بهذه الكلمات سيداتي وسادتي، بدأ حفل المقام العراقي حيث رحبت مديرة مؤسسة لافابريكا يولاندا أوكوردو بمشاركة فريدة في مهرجان موريسا لثقافات الديانات الثلاث الكبرى في إسبانيا. أهلا وسهلا فريدة، ونجاح آخر، ونود أن تحدثينا عن هذا النجاح في إسبانيا. قبل هذا نود أن تحدثينا عن ميدالية الأنقاء الذهبية اللي حصلتي عليها قبل أيام.
نعم، شكرا جزيلا لهذه المقدمة الرائعة، ألف شكر.
أهلا بيش.
طبعا في كل هذا أنا في بداية أحب أن أوجه تحياتي وشكري إلى قناتكم وإذاعتكم اللي دائما يعني تهتم بإنجازات كل المبدعين، وخصوصا إحنا يعني اللي نقيم دائما بالمنفى ونقيم أعمالنا وإنجازاتنا، وهذا فد اهتمام رائع من عندكم.
شكرا فريدة.
ومن خلال إذاعتكم أبعث سلامي وقبلاتي لكل الشعب العراقي الطيب والأهلي بالعراق، وأدعو من الله أن يعم الخير والسلام البلد العزيز. وطبعا هذه الميدالية وصلتني، ميدالية العنقاء الذهبية من اللجنة العليا لمهرجان العنقاء الدولي الرحال لعام 2005، وكذلك طبعا وسام الوفاء من أطفال العراق، وهذه شهادة طبعا وتقييم اعتز بها كثيرا لأنها جاءت من بلدي العزيز ومن أهلي.
نعم.
وهذا النجاح أعتبره هو نجاح لكل مبدع عراقي، وأي نجاح هو نحققه هو نجاح، ما نحققه في العالم هو نجاح للعراق العزيز.
نعم، مبروك إلك فريدة، يعني وأنت فنانة كبيرة وتستحقين كل هذه الأوسمة وهذا التكريم من بلدك العراق ومن كل مكان. واللي عرفت أنه أيضا هناك كتاب وشعراء وأدباء عراقيين أيضا حصلوا على الأنقاء الذهبية.
نعم، أنا يعني حسب ما أعرف أنه هذا المهرجان متابعتي إلى أنه كرم كثير تقريبا من المبدعين والمعروفين، يعني أذكر منهم الشاعر الكبير مظفر النواب، والشاعر عيسى الياسري، والروائي علي بدر، والفنان أيمن زيدان، وكثيرين لا أستطيع ذكرهم كلهم، لكن اللي يعني على مدى سنين هذا المهرجان كرموا هؤلاء المبدعين. أنا كرمت بهذه الميدالية وفي هولندا، ومعي كل من المبدعين الأخت فينوس وكذلك جاسم لمطير.
نرجع إلى مهرجان إسبانيا، وأنا قريت قبل شوية المقدمة اللي رحبت بها مديرة مؤسسة لافابريكا.
نعم، في مدينة مورسيا جنوب إسبانيا.
نعم. كيف نعم كيف استقبل الجمهور الإسباني المقام العراقي؟
طبعا هذه كانت هي مشاركتي الثانية في إسبانيا، لكن طبعا في مهرجان آخر، فبعد تحقيق النجاح دعتني هذه السيدة يولاندا من مؤسسة فابريكا في مدينة مورسيا جنوب إسبانيا، وقدمت حفلتي في جامعة مورسيا الشهيرة. طبعا اشتركت في هذا المهرجان أمثل اسم العراق، وذلك من بين أكثر من 35 فرقة وفنان أيضا كانوا مشتركين بنفس المهرجان. وطبعا من خلال هاي المشاركتين كتبت الصحافة الإسبانية العديد من مقالات عني وعن الفرقة وعن العراق أيضا، وهذا طبعا حقيقة امتلكني شعور بالفخر والاعتزاز عندما يكتبون أي شيء عن العراق، خصوصا أيضا عندما كتبوا، أذكر صحيفة ليموند الفرنسية لقبتني بسفيرة الغناء العراقي، وهذا شيء أفتخر به لأنه نجاح العراق.
فريدة، أبرز ما قدمتي في هذا المهرجان وحظى بالتشجيع، ما هو أبرز شيء حبه الجمهور الإسباني؟
بصراحة هو أنا قدمت مقامات وأغاني عراقية وتراثية، وكانت عندي أيضا أعمال خاصة بي قدمتها في عدد من المهرجانات، لكن كان الطلب من الجمهور ومن أيضا من إدارة المهرجان أنه أقدم عمل إلي للشاعرة طبعا لميعة عباس عمارة عن بغداد، وهذا هو يعني ارتجال من مقام النهاوند، وكان جدا يعني معجبين بهذا العمل، وكان جمهور اللي حضر جمهور رائع وجمهور مستمع وكان متشوق لكل شيء عن المقامات.
طيب فريدة، احنا الان متشوقين لسماع يعني هذا المقام.
والله بصراحة هو يعني حتى هذا المقام أنا يعني فقط تكون الموسيقى ورائي، يعني اللي تعزف الموسيقى موسيقى خلفي، يعني ما في إيقاع، يعني ماكو إيقاعات، فقط آلة القانون وآلة الجوزة والناي يكونون مصاحبين لي في هذا العمل. فأني الآن يعني قلت هي أنه أقدم إن شاء الله طيب أقدم بهذا العمل.
نعم طيب نسمع شيء اللي تختاري أنت حاليا يعني اللي ما يحتاج إلى آلات موسيقية.
هو راح أقدم لك شيء بسيط، لأنه تعرفين هذا مقام النهاوند يحتاج إلى سلطنة ويحتاج إلى توخاص يعني.
بالتأكيد بالتأكيد.
بغداد يا بغداد وبغداد قيثارة البابلية قلبي وهجوبي عليها وتر لها في فمي سحر كهانها وآثار ما قبلوا من حجر.
شكرا لفنانة النهرين فريدة محمد علي.
ألف شكر، تسلمون، يا أهلا وسهلا.
كلانا مختلفة كلانا مختلفان، كنت فكرت ونطقت بآيات، كنت فكرت ونطقت بآيات، وأنا ولدت القصيدة ثم حبلت بالأفكار، وأنا ولدت القصيدة ثم حبلت بالأفكار كلانا.
عودة إلى رسائل المستمعين، ومعي رسالة من المستمع شيماء أحسان من أستراليا، وتقول في رسالتها: أنا أشكر أسرة الإذاعة على هاي البرامج والتقارير المفيدة، طبعا خالتها هي بين قوسين، وأني أحب التراث العربي وأحاول أن أقرأ وأجمع كل ما أراه جميلا وطريفا، وها أنا أرسل لكم بعضا مما جمعته. شكرا طبعا يا شيماء على رسالتك الرقيقة، واخترنا مما أرسلت هذه الأمثال: حين تمتلئ المعدة يغني الرأس. ديار اقرأ الوراها.
إذا طربت النفس غنت.
إذا كنت من أهل المراق، المراق يعني الغناء، فاشرب وأدر للرفاق، وخلي عذروني المستمعين ربما هي المراق أو المراق.
وهذا مثل آخر يقول: الصوت الحسن من الجنة.
وهذا مثل آخر: البدوي يغني لنفسه والغجري لزبائنه.
والبلبل أسير صوته.
مغنية الحي لا تطرب، ويبدو من قد ما سمعوها يعني ما حد يريدها بعد. وتطلب شيماء لقاء مع إلهام المدفعي،
أنا ما أريد أقول أنه شيء ما طلباته كثيرة، بالعكس أنا جدا أحب المشاركين من النساء طبعا وبالذات الفتيات، وهي طالبة جامعية.
شبيهم الرياجيل؟
لا ما يخالف، مو أكثر الرسائل. الرجال أكثر جرأة عند كتابة الرسائل. وأيضا من أستراليا، من النادر تصلنا يعني رسائل من أستراليا، فاليوم راح نلبي لها كل ما طلبة شيماء. وبالنسبة لإلهام المدفعي، هناك لقاء مع إلهام عبر برنامج لحن وفنان، راح نطلع مقطع منه وكذلك أغنية من أغاني. طبعا ديار عليه مسؤولية اختيار المقطع واختيار الأغنية. يعني أنت تقول عزفت، لو نقول طنطنت مثلا، يعني كلمة أنه عزفت وبعدك بهالعمر
طبعاً وين صعب، كان على على وتر واحد. فكانت بداية يعني من هالنوع. طبعا بالنسبة لها كان أكيد فد شيء كواحد يشوف آلة كهواية أو كمثلا نوع من اللاحظة ونوع من الاهتمام بهالشيء.
الله عليك الله عليك لا تحيرني، الله عليك تحرمني من هذا الجمال، تحرمني حبك والجلال. الله عليك الله عليك لا تحيرني، الله عليك تحرمني من هذا الجمال، تحرمني.
في ريال هذه رسالة من المستمع عبد الستار جبار سلمان الطوفاني، ويقول فيها: أرجو إعطائي كتاب العودة من الأراضي السعودية لكوني لاجئا سياسيا في مخيم رفحة لأني لم أسلم أي مستحقات. يا عبد الستار، احنا نحاول في هذا البرنامج أن نقدم أقصى ما نستطيع لنساعد أصحاب القضايا والمشاكل من خلال الاتصال بمسؤولي الحكومة ونعرض أمامهم الشكوى أو نقوم بعرضها من خلال برنامج نوافذ مفتوحة. فنطلب من المستمع عبد الستار جبار الطوفاني أن يقدم شكوى هذه إلى وزارة المهجرين والمهاجرين. وشكرا مرة ثانية عبد الستار.
تسألين على حالي وأنا على قد حالي، تسألين على حالي وأنا تعبان حالي. يا ابويا ايش جابني لكم وانتو قصور اهلكم، شي وصلني يمكم وانتو بيوت اهلكم. تسد عين الليالي، تسد عين الليالي، تسد عين الليالي، تسد عين الليالي.
أعزائي، تصلنا العشرات من الرسائل تحمل الشكر والتحيات للعاملين في هذه الإذاعة. ومعي رسالة من المستمع قيس أبو علي الجبوري من الفاو بالبصرة، وهو يقول: أنا أحد متابعيكم وخاصة في الصباح، حيث أن أخباركم صادقة وممتعة ومفصلة، ولكن أطلب منكم المزيد والأفضل. شكرا يا قيس أبو علي على مشاعرك الطيبة، ونأمل أن ترسل لنا رقم هاتفك لنتصل بك ونتحدث عنك وعن مدينتك وأهلها الطيبين، ونهديك أغنية بصراوية.
يا وراح للبصرة ونسانا،
ومن البصرة وأجواء البصرة ننتقل إلى بغداد. وهذه الرسالة من مصطفى سعد سالم، يقول: مصطفى، إني من المستمعين الجدد للإذاعة، وبدأت أتابع الإذاعة بعد الحرب، ولكن والدي كان يتابع هذه الإذاعة منذ انطلاقها، فقد كانت من المصادر القليلة لنقل الخبر العراقي بمصداقية وبدون انحياز. وطبعا مصطفى يبلغ تحياته لكل المذيعين في الإذاعة. شكرا لك يا مصطفى، وشكرا للوالد، ونحن ننتظر من الوالد أن يشارك في لقاء النافذة. وأنت أيضا اللي ننتظره منكم هو إرسال رقم التليفون.
سلام الله على وجه تبسم يوم لقاني، سلام الله على نظرة حنونة ورمشي ما يبلى،
نحاول في هذا البرنامج أعزائي وفي معظم حلقات أن نغطي بعض النشاطات الفنية والثقافية باستضافة شخصيات عراقية معروفة، وقد وافانا مراسلنا في هولندا فارس شوقي بتغطية لمهرجان الكاريكاتير الأول اللي شارك به نخبة من رسامي الكاريكاتير في العراق، وقد قدم الفنان فيصل العيبي محاضرة قيمة تناول فيها تاريخ الكاريكاتير منذ القرن التاسع عشر. كما تحدث الناقد ياسين النصير رئيس مؤسسة أكد للثقافة والفنون والنشر عن أهمية تلاقح الثقافات في دول المهجر، وتحدث أيضا كل من الفنانين منصور البكري وكفاح محمود عبيد عن مشاركتهما في المهرجان. نستمع أولا إلى فيصل العيبي متحدثا عن مستوى فن الكاريكاتير في العراق.
هو هذا الشيء الزين بالهيتشي نشاطات، انه تلتقي اكثر من وجهة نظر، اكثر من فكرة، اكثر من ثقافة، يصير حوار بيناتهم ويصلون ايضا احيانا الى نتائج مشتركة في هذا الجانب. اذا على الكاريكاتير عندنا فنانين مهمين جدا بالعراق لرسم فنانين الكاريكاتير معروفين بالعراق، عندنا مؤيد نعمة، عندنا عبد الرحيم ياسر، عندنا خضير الحميري، عندنا الحقيقة رائد نوري الراوي، كثير من الفنانين الحقيقة ما أتذكرهم بس اللي أشوفه بالصحافة العراقية رسم رائع جدا ويرفع الرأس.
أكد السيد ياسين نصير رئيس مؤسسة أكد عن دور تلاقي ثقافات في المهجر قائلا:
الثقافات تتلاقى عندما يكون هنالك جمهور متنوع في موضوع مشترك واحد. موضوع الكاريكاتير لا يحتاج إلى تعليق، الصورة هي لغة مكتملة، وذاك نشاهد الحضور الهولندي في هذه الفعالية كبير نسبيا إلى فعاليات سابقة، ما يدل أن لغة الفن الكاريكاتير تصل إلى كل المجتمعات، إلى كل الأقوام، إلى كل الثقافات، وهذا جزء من تلاقح الثقافات وتداخلها. والله أنا مفعم جدا بالحضور أولا الكبير، ومفعم بوجود فنانين من الدرجة الأولى في معرض فني لأول مرة في هولندا لخمسة فنانين كاريكاتيرين عراقيين الداخل ومن الخارج.
اسمي منصور البكري، فنان تشكيلي عراقي، خريج أكاديمية فنون جميلة في العراق سنة 78، ذهبت على إيطاليا. والله أني أولا سعيد جدا أنه أختير من الفنانين العراقيين، إحنا اللي عارضين بس خمسة هنا، وبصراحة حاليا فاجأني الأستاذ فيصل العيبي بمحاضرة قيمة جدا جدا، اللي بصراحة إحنا الفنانين الكاريكاتير ما عندنا هاي المعلومات الكاملة، عندنا معلومات بس فيصل متعب نفسه وكاتبها، ويعني مسوي لنا مفاجأة وأعطانا حضور، يعني أتمنى يكون هو هذا الصحيح، يعني أعطانا حضور كبير جدا وأعطانا قيمة عالية، وإحنا بالمنفى صارنا فترة طويلة، أنا صار لي 24 سنة خارج العراق وتعرف الظروف المنفى، فاليوم كان عندنا حضور معنوي كبير. أنا هذه الدعوة أنا أختير من الفنانين العراقيين فأن نمثل الفن العراقي في هولندا في دنها في العاصمة هنا، وأنا أكون واحد منهم، هذا بالنسبة لي فد شرف كبير وحضور معنوي. وبعد هذا الغياب الطويل احنا عرضنا طبعا في انجلترا في لندن المعرض الأول، هذا المعرض الثاني.
اسمي كفاح محمود عبيد، من مواليد محافظة البصرة قضاء الزبير عام 1962. يعني هو شيء مفيد لأنه الواحد يشوف أشياء جديدة، طرق رسم جديدة، يشوف أساليب تفكير مختلفة يعني، فطبعا الإنسان ما يشوف ما يتعلم، خصوصا في مجال الكاريكاتير.
ختام أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد لكم مني ومن المخرج إديار بامرني أطيب المنى.
شكرا للمتابعة، وخليكم ويانا دائما مع إذاعة العراق الحر.